يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء المتجدد مع متن من متون السنة للإمام المبجل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع كتاب الأدب أو الأدب المفرد. هذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه صاحبه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بمسائل الأدب، وبدأ بالأبواب الأولى المتعلقة بأعظم الأدب بعد الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تعلق بالأدب مع الوالدين، وهو باب أو وهي أبواب عظيمة يجدر بالمؤمن أن يتوقف عند أحاديثها، وما زلنا مع الأبواب الأولى المتعلقة ببر الوالدين، وكنا توقفنا عند باب لين الكلام لوالديه. هذا الباب العظيم الذي أخرج تحته الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا حديث طيسلة بن مياس رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل النسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث العظيم الموقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من هو في علمه وتقواه وحرصه على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قبل أن نبدأ في شرحي والتعليق على هذا الحديث العظيم، قد رغب إلي بعض الأحبة أن أذكر نفسي وإخواني بفضل ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة العظيمة المباركة التي خصها الله تبارك وتعالى بخاصية متميزة، حيث صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وهذا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه أو إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ورواه كذلك الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في صحيح الجامع. ومن حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا رواه ابن ماجة وابن حبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسند كذلك حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه الأحاديث التي في مجملها ومجموعها تدعو إلى أمر عظيم، أنه ينبغي على أهل الإيمان وهم مقبلون على شهر الصيام أن يطهروا قلوبهم من الضغينة والشحناء على إخوانهم المؤمنين. والمسلم قد يختلف مع غيره والاختلاف هذا إما أن يكون لأمر دنيوي أو لأمر ديني. أما بالنسبة للأمر الدنيوي وهذا هو المقصود في هذه الأحاديث، فالواجب عليه فيها أن يتنازل عن حقه إذا كان هو صاحب الحق، وأن يقطع دابر هذا الأمر الذي بينه وبين أخيه، وأن يرفع هذه الشحناء، وأن يتصالح معه ولو بأن يتنازل عن حقه إرضاء لربه تبارك وتعالى. وهذا ليس بالأمر الهين ولا يقدر عليه إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى الذين قهروا أنفسهم وجعلوا حظوظ النفس تحت أقدامهم، هذا لا يستطيعه إلا الصادقون من أهل الإيمان المخلصون في إيمانهم وفي تعبدهم لربهم تبارك وتعالى، لا يرجون إلا ما عند الله. فالذي لا يرجو إلا ما عند الله يسعى دائما وأبدا لأرضائه ولو على حساب نفسه. هذه النفس سلف هذه الأمة قهروها وأذلوها في ذات الله تبارك وتعالى، وما جعلوا لها قيمة أبدا، إنما كان سعيهم وحرصهم واجتهادهم لأجل إرضاء ربهم تبارك وتعالى. كان أحدهم ربما مرغ وجهه بالأرض إرضاء لله تبارك وتعالى، وطلبا للصفح والعفو من إخوانه حتى يرضي ربه تبارك وتعالى. ولنا فيما وقع بين بلال وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا وأرضاهم عبرة وعظة. هذا سيد من سادات قريش، وذاك كان عبدا من عبيدها، ولكن رغم ذلك يستسمحه ويسترضيه ويأمره بأن يدوس على رأسه حتى يرضى عنه، والقصة مشهودة معروفة في سيرتهم رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أن هذا الأمر لا يستطيعه إلا الأتقياء الأصفياء من عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب علينا جميعا أن نستحضر هذه النصوص وأن نقف عندها، عند حدودها وعند معانيها، وأن نقلع هذه المظاهر السيئة، وأن نتصالح مع بعضنا البعض إرضاء لله جل وعلا، لا إذلالا لأنفسنا بل إرضاء لربنا تبارك وتعالى. يتصور المؤمن أن تمر عليه ليلة لا يفوز بفضلها ولا يظفر بخيرها، يغفر الله جل وعلا فيها لجميع خلقه، ويرضى لنفسه أن يكون ممن استثناهم الله عز وجل، يرضى لنفسه أن يكون من المشركين أو أن يكون من المشاحنين. وانظر إلى هذه الفائدة من قرن هذه المعصية بهذه الكبيرة، المشاحنة بالشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك بالله أكبر الكبائر، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا فإني أتوجه بهذا النداء وهذه النصيحة الأخوية من أخ مشفق على إخوانه جميعا أن يترفعوا عن هذه الخلافات الهامشية التي هي من أجل دنيا فانية، وأن يصطلحوا مع إخوانهم، وأن يبدأوا صفحات جديدة بيضاء فيما بينهم وبينهم، يسودها التآخي والتحاب والسعي لإرضاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله التوفيق لي ولجميع إخواني. أما الخلافات التي تكون لأجل مسائل دينية اختلفنا فيها مع إخواننا، فهذه الواجب فيها التوبة ممن وقع في الخطأ والمخالفة، لا بد من التوبة والإنابة والرجوع. نحن لا نرجع إلى من اختلفنا معهم حتى يرجعوا قبل ذلك ويقلعوا ويتوبوا، فإن صححوا أخطاءهم وتابوا إلى ربهم فهم منا ونحن منهم، فهم منا ونحن منهم، هذا هو الأصل. أما أن يقضي أحدنا فترة وهو يهجر طائفة ثم بين عشية وضحاها يخرج ويدعي أن هؤلاء مشايخ فضلاء وليس بيني وبينهم شيء، فهذا هو التخذيل لدين الله تبارك وتعالى، والفاعل هو المخذل الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نتعبد ربنا جل وعلا بالتمسك بالحق وبالولاء والعداء على هذا الحق، ولا نخشى في الله لومة لائم، لا نميل إلى التمييع كما هو منهج أصحاب المناهج المطاطية، ولا ننحرف إلى التخذيل كما هو حال هؤلاء. فنسأل الله عز وجل ونحن في هذه الأيام والليالي المباركة أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يثبتنا ويثبت إخواننا على الحق المبين حتى نلقاه. والآن عود إلى ما كنا توقفنا عنده، ومع أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي جاءه هذا الرجل هذا الرجل الطيسلة بن مياس، والذي ادعى أنه كان مع النجدات، أي كان مع هذه الطائفة، والنجدات نسبة إلى زعيمها نجدة بن عامر الحنفي، وهي طائفة من طوائف الخوارج، وكان تابعا للأزارقة، ثم خالفهم في بعض أصولهم. ومن أصول النجدات أنهم كانوا يعتقدون أن من كذب كذبة صغيرة أو وقع في ذنب صغير فأصر على ذلك فهو كافر مشرك، فهو كافر مشرك. وكذلك أيضا في الكبائر، يعني إذا كان هذا حاله في الصغائر ففي الكبائر من باب أولى. وهذا كان يدندن عليه أو حوله بعضهم، قضية الإصرار على الذنب يجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار، عقيدة الخوارج، يعني النتيجة تؤول إلى ما عليه الخوارج. هذا من أصولهم واعتقادهم. ومن أصولهم كذلك أن أصحاب الكبائر منهم من هم كفار، ومنهم من ليس كذلك، يعني خالفوا الخوارج في جعل أصحاب الكبائر، من ماتوا على الكبائر كانوا كفارا. ذكر هذا ابن حزم في الملل والنحل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لأجل هذا قال هذا طيسل بن مياس لابن عمر، قال: أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. فسأله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكبائر نحن معلومة عندنا، يعني معروف معناها عند أهل السنة والجماعة. الكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة من حيث المعنى، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب التي نهينا عنها شرعا، وهي الذنوب التي عظم أمرها وخطرها عند الله تبارك وتعالى، ولها ضوابط تعرف بها، ذكرها أهل العلم. من هذه الضوابط الذنوب التي ورد التنصيص عليها أنها كبائر، كما جاء في هذا الحديث التنصيص عليها أنها من الكبائر. ابن عمر ليس ممن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بهواه أو بمحض رأيه، هذا شيء أخذه وتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر هذا الرجل عن الكبائر قائلا هن تسع، يعني الكبائر تسع، ثم أخذ يعددها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمهم قال لما ذكرت ذلك لابن عمر، وهذا فيه فائدة أن الأصل في الناس في عموم المسلمين أن يعرضوا أفكارهم وآراءهم على كبارهم ليصوبوهم أو يخطئوهم ليميزوا بين الصحيح والضعيف وبين الجائز والممنوع بعرض هذا على العلماء، وكبارنا هم علماؤنا لا غير، ولهذا وجب علينا أن نعرف العلماء، أن نعرف العلماء، العلماء الربانيون، العلماء الراسخون، لا أدعياء العلم المتشبعون بما لم يعطوا، الذين يلبسون ويدلسون على الناس لإيصال فكرة أنهم أكابر وهم ليسوا كذلك، إنما هي ادعاءات فارغة و وتلبيسات صارخة يصرفون وجوه الناس إليهم، يصرفون وجوه الناس إليهم بها وما أكثرها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال إذن في هذا، هذه الفائدة، أننا نعرض أقوالنا وآراءنا على كبارنا لابد. قال له وما هي، يعني قال ابن عمر لما أخبره أنه وقع في هذه الكبائر فأخذ يعددها قال كذا وكذا، فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما قال ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، ثم قال هن تسع، أي الكبائر تسع، وهذا الذي سبق ذكره أن عرض الأفكار على العلماء ليحصل لنا التمييز بين الحق والباطل، فكان الجواب مباشرة ليست من الكبائر، يعني بين له خطأه وأن هذه التي ذكرتها لا تعتبر من كبائر الذنوب، فإذا لم تكن من الكبائر كانت من الصغائر، وشأن الصغائر دون شأن الكبائر، فرق يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام. وهنا فائدة التمييز، لا بد من التمييز. فذكر له أن الكبائر تسعة، يعني في هذا الحديث ابن عمر ذكر أنها تسعة، وهذا ليس على سبيل الحصر لها، ليس على سبيل الحصر لها، أي للكبائر. أول هذه الكبائر التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الإشراك بالله، والإشراك بالله دلت النصوص على أنه أكبر الكبائر على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك بالله وقتل نسمة، والنسمة هي النفس أو الروح. بعد الإشراك بالله الذنب الأعظم جرما والأكثر خطرا عند الله تبارك وتعالى قتل النفس البريئة، فمن قتلها بغير حق وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها كذلك قال الفرار من الزحف، والفرار هو الهروب، الهروب من أرض المعركة أو أرض القتال الذي يكون إثر الجهاد بين المسلمين والكافرين. التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، جاء في النهاية قوله الزحف الجيش يزحفون إلى العدو، أي يمشون، يقال زحف إليه زحفا إذا مشى نحوه. وهذا التولي يعني هذا يرجع إلى الوراء ويرجع إلى الخلف ويفر، يفر حيث يجب عليه الزحف، الواجب عليه أن يواجه العدو ولكنه يفر منه. هذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. ومنها كذلك قذف المحصنة، قذف المحصنة، والقذف أصله الرمي، أصله الرمي، واستعير هذا المعنى في من اتهم غيره بالزنا، أي رماه بالزنا، رماه بالزنا حتى غلب عليه، يعني الناس صدقوه في ما ادعاه. والمحصنة من الإحصان، والإحصان أصله المنع، المرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة، وكذلك الرجل. هذا قذف المحصنة العفيفة التي لا تتهم في عرضها، ورماها بهذه التهمة الشنيعة، رماها بالفجور، رماها بالزنا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. والناس نرى الآن كيف يتساهلون في هذا الباب، يحكمون على غيرهم بمجرد شبهة، وبمجرد يرى رجل مع امرأة يتهمه بالزنا، شوف هذا الزاني ولا هذا الزاني، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن التهمة بالزنا لها عواقبها، تترتب عليها أحكام، يعني القاضي يطالبك بإثبات هذا الحكم أو هذه التهمة، والإثبات لا يكون إلا بأربعة شهداء رأوا الجريمة بأم أعينهم. فإن لم يكن هذا وما أثبت هذا، فإنك تحد حد القذف لأن هذا يعتبر قاذف، قاذف بمعنى اتهم محصنة بما ليس فيها، فيطبق عليه الحد، هو حد القذف عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لقذف المحصنة. قال وأكل الربا وأكل مال اليتيم، من الكبائر كذلك أكل الربا. الربا أمره عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 64 شعبة، أدناها يعني أقل الربا كأن يأتي الرجل أمه. هذا الربا الذي أصبح الآن من حياة الناس، من حياة الناس، لا يتحصلون على السكنات إلا بالربا، ولا يزاولون النشاطات إلا بالربا، وكأن الله تبارك وتعالى حرم علينا أمرا ثم نشره فيما بيننا. نسأل الله العفو والعافية، عوض أن نتقي الله جل وعلا وأن نجتنبه ونبتعد عنه ونحذر من شره، أصبحنا نتحجج به. يعني إذا ما كانش أنا، أحدهم قال لي إذا ما وقعت في الربا كيف أتحصل على السكن، كيف أتحصل على السيارة، سياراتهم بالربا وسكناتهم بالربا، لم يبقى إلا أن يتزوجوا بالربا وأن يتحركوا بالربا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال الكفار الآن في بلاد الكفر، والواجب على المسلم أن يتقي ربه تبارك وتعالى. الربا سبب لمحق البركات، ولهذا هؤلاء دائما وأبدا يشكون من مصيبة المصيبة، هو عايش بالربا ويريد أن يهنأ بالعيش الرغيد وبالسعادة في الدنيا. كيف؟ من أين تأتيك هذه السعادة وأنت تبارز الله جل وعلا بمثل هذه الكبيرة؟ فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. فهذا من الكبائر، الربا، أكل الربا وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. وهذا كذلك من أعظم الذنوب عند الله، أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول الله تبارك وتعالى. اليتيم هذا الذي ليس له أحد، والله تبارك وتعالى وليه في الدنيا، من تعرض له فقد عرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قال الله جل وعلا في بيان شره وجرمه. ومن الكبائر إلحاد في المسجد، والإلحاد هو الظلم والعدوان، وأصل الإلحاد معروف في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، وأنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة. العدوان والظلم الذي يكون في المسجد ظلم عباد الله جل وعلا، وعلى رأسهم أئمة المساجد إذا كانوا إذا ظلموا وتعدى عليهم من تعدى عليهم بغير حق، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي سبل نفسه لتعليم الناس وتذكيرهم ووعظهم، يأتي من يأتي ليعاديه وليظلمه بغير وجه حق لأجل هوى في نفسه ولأجل عصبية ولأجل حزبية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أئمة سفكت دماؤهم لأنهم صدعوا بالحق ولأنهم واجهوا المخالفين بالحجة والبرهان، فقابلوهم بالسيف والسنان وسفكوا دماءهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبهم عنده من الشهداء. قال: والذي يستسخر وهو من السخرية، أن يسخر من غيره بغير حق. وقيل الذي يستسحر، الذي يستسحر، والقول على أنه يستسخر من مثل قوله تبارك وتعالى: وإذا رأوا آية يستسخرون بآيات الله تبارك وتعالى. وهذه كبيرة من الكبائر عند الله. ويستسحر يعني يفعل السحر، وهو كبيرة من الكبائر. وقد ورد التنصيص على أن السحر من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. ومنه كذلك وبكاء الوالدين من العقوق، وهذا في الحقيقة محل الشاهد، يعني هذا والذي بعده أن الذي يتسبب في بكاء والديه بسبب عقوقه لهما، وهذا بإيذائهما أو عصيانهما أو ما إلى ذلك، وهو ضد البر، نحن أمرنا بالبر بهما، وهذا يعقهما، فإذا حدث هذا وبكى الوالدين بسبب هذا الأمر كان هذا كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد أن ذكر له رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الكبائر، سأله، قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. يعني يسأله: أتفرق، أي أتكره، أتفرق بمعنى أتخاف وتفزع من النار؟ فقال له طيس: لا. قلت: إي والله، أي أخاف من النار. ثم بعد ذلك سأله: أي ابن عمر، أحي والداك؟ هل هم أحياء، أبوك وأمك؟ فقال الرجل: أمي هيا. قال: قلت: عندي أمي. قال ابن عمر وأقسم بالله على ذلك لتأكيد هذا الأمر، قال: فوالله، وهذا فيه فائدة، قالوا القسم على الفتوى، لو ألنت لهما الكلام، يعني لو كان خطابك وكلامهم وكلامك لهم بلين ورقة وخفض صوت وأطعمتهما الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يعني يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة إذا اجتنب الكبائر. هذا نص الحديث العظيم الذي فيه مثل هذه الفوائد. ثم ذكر الإمام البخاري تفسير قوله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عن عروة قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباه. يعني تفسير التابع الجليل عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. قال معناه: لا تمتنع من شيء أحبه، لا تمتنع. وهذا هو معنى التزلف إليهم والتحبب إليهم بما يحبونه، وهذا أمر مطلوب في حق الوالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يخفض جناحه لوالديه، وأن يوفقنا، وأن يجعلنا ممن يبر والديه، إنه سميع مجيب. ولعلنا نتوقف عند هذا، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.